بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فقال رحمه الله تعالى: القاعدة الرابعة دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. هذه قاعدة من القواعد المهمة، وهي عامة في باب أسماء الله وصفاته وفي غيرها من الأحكام الشرعية، وهو أن يستدل بدلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة اللزوم على مسائل شرعية من الدليل الواحد، يستنبط منه أحكاما لمسائل شتى. فقول الشيخ رحمه الله تعالى: القاعدة الرابعة دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة. هذه قاعدة في الأسماء والصفات. أما الدلالات الثلاث كما سمعتم، فإنها تستخدم في باب أسماء الله وصفاته وفي غيرها من الأحكام الشرعية المستنبطة. فقول الشيخ رحمه الله تعالى: دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. بمعنى أن الاسم الواحد من أسماء الله عز وجل له دلالات ثلاث. الاسم الواحد من أسماء الله عز وجل له دلالات ثلاث: دلالة مطابقة، ودلالة تضمن، ودلالة لزوم. دلالة مطابقة وهي دلالة اللفظ على جميع معناه، الذي عناه المتكلم. ودلالة التضمن هي دلالة اللفظ على ما هو داخل في ذلك المعنى، ودلالة الالتزام هي دلالة اللفظ على ما هو لازم لذلك المعنى، خارج عن مفهوم اللفظ، طيب، الآن نرجع إلى هذه التعريف الثلاثة. قلنا دلالة المطابقة دلالة اللفظ على ما عناه المتكلم، دلالة اللفظ على جميع المعنى أو على جميع ما عناه المتكلم. واضح الأمر أم لا؟ من اللفظ على جميع، إذا كان اللفظ يتضمن عدة معان أو أكثر من معنى، فدلالة اللفظ عليه بالمطابقة هو دلالة اللفظ على جميع ذلك المعنى الذي تضمنه ذلك اللفظ. طيب، ودلالة التضمن هي دلالة اللفظ على جزء من ذلك المعنى الذي تضمنه ذلك اللفظ. نمثل وبالمثال يظهر كما يقال المقال. طيب، نمثل بهذا الكتاب الذي بين أيدينا، إذا قلنا القواعد المثلى، هذا كتاب القواعد المثلى في صفات الله، وأسماء الحسنى، هذا اللفظ قولنا كتاب القواعد المثلى، هذا اللفظ دل على ماذا؟ على هذا الكتاب من أوله إلى آخره، وعلى القواعد المذكورة في الكتاب، وكذلك على ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في آخر كتاب من الشبه وجوابها إلى غير ذلك. فدلالة اللفظ على كل هذا الكتاب دلالة ماذا؟ هيا جماعة، دلالة مطابقة. واضح هذا الأمر أم لا؟ دلالة الكتاب على كل هذا الكتاب دلالة ماذا؟ دلالة مطابقة. ودلالة الكتاب أو دلالة اللفظ على جزء معنى دلالة تضمن. إذا قلت مثلا كتاب القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى تتضمن أن هذا الكتاب فيه قواعد، فإذا عنينا بالقواعد المثلى قواعد أسماء والصفات مثلا فقط، أو قواعد أسماء والصفات دون غيرها، عنينا مثلا قواعد أسماء والصفات دون غيرها من القواعد أو من المسائل التي ذكرت كالشبه الذي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، وكذلك الفصل الأخير في أهل التأويل، فيكون اللفظ ها هنا دالا على ماذا؟ على المعنى دلالة ماذا؟ دلالة تضمن. لماذا؟ لأنه دلالة اللفظ على بعض معناه، على بعض ماذا؟ معناه. واضح هذا الأمر أم لا؟ طيب، دلالة اللزوم قلنا دلالة اللفظ على شيء خارج، دلالة اللفظ على معنى لازم خارج من هذا اللفظ. الكتاب هذا يدل على ماذا؟ على أن له مؤلف أم لا؟ ها يا جماعة، المؤلف ها هنا إذا قلنا قواعد المثلى هل يدخل في اللفظ أو لا يدخل في اللفظ؟ لا يدخل في اللفظ، لكن يدخل بماذا؟ باللازم، يدخل باللازم. واضح الأمر أم لا؟ ما دام أن هذا كتاب مؤلف لابد أن يكون له ماذا؟ مؤلف، لابد أن يكون له مؤلف. فدلالته، دلالة الكتاب على المؤلف دلالة ماذا؟ ها جماعة، دلالة لزوم. واضح هذا الأمر أم لا؟ هذا بالنسبة لهذا الكتاب. مثلا بالنسبة لهذا المسجد بين أيدينا، إذا قلنا المسجد يكون هذا اللفظ دال على جميع المسجد دلالة ماذا؟ على جميع المسجد دلالة ماذا؟ مطابقة. واضح الأمر. طيب، وإذا عنينا، إذا عنينا شيئا في المسجد مثلا النوافذ، يدخل فيه دلالة ماذا؟ تضمن. واضح لأنه ما دخل في المعنى أو ما كان من جزء المعنى. طيب، هذا المسجد يدل على أن له بان، هل الباني داخل في لفظ المسجد؟ ليس داخلا، ولكنه يدل عليه دلالة ماذا؟ لزوم. واضح الأمر أم لا؟ المسجد يحتاج مثلا ماذا؟ إلى نفقات وأموال، هل لفظ المسجد يدل عليه بالمطابقة أو التضمن؟ لا، ولكن يدل عليه بماذا؟ باللزوم. ما دام بني مسجد يحتاج إلى ماذا؟ إلى نفقة وإلى أموال، من أجل ماذا؟ من أجل أن يبنى. واضح هذا الأمر أم لا؟ فدلالة المطابقة دلالة اللفظ على جميع معناه، ودلالة التضمن دلالة اللفظ على ماذا؟ على جزء معناه. واضح الأمر. ودلالة اللزوم دلالة اللفظ على شيء لازم ليس داخلا في ماذا؟ في اللفظ، ليس داخلا في اللفظ. وضحت هذه القاعدة. فالآن يذكر الشيخ رحمه الله تعالى، سيذكر الشيخ أمثلة تبينها. قال رحمه الله تعالى: مثال ذلك الخالق، يدل على ذات الله عز وجل، يدل على ذات الله وعلى صفة الخلق بالمطابقة. طيب، الخالق، اسم الخالق من أسماء الله عز وجل الحسنى، أنتم معي؟ الخالق يدل على ماذا؟ على أن من أسماء الله عز وجل ماذا؟ الخالق، هكذا أم لا؟ ويدل أيضا على ذات الله عز وجل، على ذات الله عز وجل، وأن الخالق اسم من أسماء الله عز وجل. واضح هذا الأمر أم لا؟ فهو يدل على الذات الإلهية ويدل على الخلق بماذا؟ بالمطابقة. بماذا؟ بالمطابقة. قال رحمه الله تعالى: ويدل على الذات وحدها، ويدل على الذات وحدها وعلى صفة الخلق وحدها بالتضمن. واضح هذا الأمر أم لا؟ أي إذا قلنا الخالق ودل على الخلق فقط يكون دلالتنا ماذا؟ دلالة تضمن. لماذا؟ لأن دلالة اللفظ على جزء معناه. واضح الأمر أم لا؟ وإذا أردنا الذات الإلهية كذلك يكون دلالة اللفظ على جزء معناه. قال رحمه الله تعالى: ويدل على صفتي العلم والقدرة بالالتزام. الشيخ يقول: ويدل على صفتي العلم والقدرة بماذا؟ بالالتزام. لماذا؟ لأن هل صفة العلم داخلة في مسمى الخلق؟ ها يا جماعة ليست داخلة. صفة القدرة هل داخلة في مسمى الخلق؟ الجواب لا، لكن باللزوم. باللزوم أي من كان خالقا لا يكون خالقا إلا ماذا؟ إلا من كان عالما، ومن كان كذلك ماذا؟ قادرا. إذ لو لم يكن عالما لما علم ماذا؟ ما يخلق. وإذا لم يكن قادرا لما قدر على الخلق. لما قدر على الخلق. فلفظ الخالق دل على العلم ودل على على القدرة بماذا؟ بدلالة ماذا؟ اللزوم. واضح هذا الأمر أم لا؟ إذا قال الشيخ رحمه الله تعالى: ولهذا لما ذكر الله خلق السماوات والأرض قال، لما خلق الله السماوات والأرض قال: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. انظروا، الله عز وجل لما خلق السماوات والأرض بعد أن خلقهم، بعد أن خلقها قال ماذا؟ قال: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. فدل على أن الخالق لابد أن يكون ماذا؟ أن يكون قديرا على خلقه. قال: وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. أيضا دلت على ماذا؟ على أن الخالق لابد أن يكون عالما بما يخلق، أن يكون عالما بما يخلق. فإذا استدللنا، أو استدل الشيخ رحمه الله تعالى، أو طبق الشيخ هذه القاعدة بهذا اسم الخالق. فدل اسم الخالق وهو من أسماء الله عز وجل الحسنى على الخلق وعلى الذات الإلهية بدلالة مطابقة، ودل على أحدها بدلالة ماذا؟ التضمن. ودل على غيرها وهي العلم والقدرة بدلالة ماذا؟ بدلالة اللزوم. واضح هذا الأمر أم لا؟ لذا قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك، قال: ودلالة الالتزام مفيدة جدا لطالب العلم إذا تدبر المعنى ووفقه الله تعالى فهما للتلازم، فإنه بذلك يحصل من الدليل الواحد على مسائل كثيرة. كما تقدم أن هذه الطريقة ليست خاصة بأسماء الله عز وجل، أي دلالة هذه الدلالات، أي دلالة اللفظ بالمطابقة أو بالتضمن أو بالالتزام، بل هو عام في جميع الأحكام الشرعية والأمور الشرعية. فرب دليل يستنبط منه عالم استنباطا قد لا يتفطن له غيره، وذلك من تفحصه لدلالات ذلك اللفظ المعين، فيخرج بحكم من الأحكام مستنبط من دليل ما، من دليل ما. وكما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى، دلالة اللزوم هي من أعظم هذه الدلالات في الاستنباط، في الاستنباط، لأن فيها نوع من الخفاء، لأن فيها نوع من الخفاء. قال رحمه الله تعالى: واعلم أن لا أن اللازم من قول الله تعالى وقول رسوله. انتقل الشيخ رحمه الله تعالى إلى مسألة أخرى بعد أن بين الدلالات، انتقل إلى أمر آخر، وهو: هل لازم من قول الله عز وجل وقول رسوله حق؟ ثانيا: هل لازم من قول غير الله عز وجل ورسوله هل هو كذلك حق أم لا؟ سيأتي الكلام على هذا. فقال الشيخ رحمه الله تعالى: واعلم أن اللازم من قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم إذا صح أن يكون لازما فهو حق، وذلك لأن كلام الله حق، لأن كلام الله ورسوله حق، ولازم الحق حق، ولأن الله تعالى عالم بما يكون لازما من كلامه وكلام رسوله فيكون مرادا. هذا أيضا مما يبينه الشيخ رحمه الله تعالى هاهنا، وهو أن لازم كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم حق، واضح هذا الأمر أم لا؟ لأن كلام الله ورسوله حق، ولازم الحق ماذا؟ حق، ولازم الحق حق. وأيضا لأن الله عز وجل أعلم بنفسه وأعلم كذلك برسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورسوله إنما هو إنما كما هو كما قال الله عز وجل إنما هو وحي يوحى، إنما هو وحي يوحى، فرسوله صلى الله عليه وسلم موحى يوحى إليه من ربه عز وجل، فكلامه كذلك حق، ولازم كلامه كذلك ماذا؟ حق. فكلام الله ورسوله حق، ولازم كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم حق. ومعنى هذا أن للإنسان المستنبط أن يستنبط من كلام الله عز وجل ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم ما دل عليه أو ما دل عليه أحدهما بدلالة اللزوم، فيكون ذلك الدليل وذلك اللازم حق لأنه من الله عز وجل أو من ماذا؟ أو من رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن لازم الحق ماذا؟ لأن لازم الحق حق، وكلام الله ورسوله حق، فكذلك لازم كلامهما حق. هذا في كلام الله عز وجل وفي كلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال رحمه الله تعالى: وأما اللازم من قول سوى قول الله ورسوله فله ثلاث حالات، أي سوى قول الله سواء كان من العلماء الأكابر أو غيره من الأفاضل. قال: وأما اللازم من قول أحد سوى الله سوى قول الله ورسوله فله ثلاث حالات: الأولى أن يذكر للقائل ويلتزم به، أي أن يذكر للقائل ذلك اللازم من قوله، أن يذكر للقائل ذلك اللازم من قوله فيلتزم. قال: ويلتزم به، ويلتزم به، يقول: نعم أنا أقول بهذا اللازم، يقول: أنا أقول بهذا اللازم. قال: مثل أن يقول، مثل أن يقول من ينفي الصفات الفعلية لمن يثبتها، مثل أن يقول من ينفي الصفات الفعلية كالأشاعرة مثلا لمن يثبتها، أي لأهل السنة والجماعة. يلزم من إثباتك الصفات الفعلية لله عز وجل أن يكون من أفعاله ما هو حادث، هكذا يلزم المبتدع السني بهذا اللازم. يقول: إن أثبت لله عز وجل الصفات الفعلية، والصفات الفعلية هي المتعلقة بمشيئة الله عز وجل، أي متى شاء فعلها ومتى شاء لم يفعلها، يقول: أن يكون من أفعاله ما هو حادث، يلزم إن أثبت لله عز وجل أنه ينزل إلى السماء الدنيا، أنه يستوي على عرشه، أنه يتكلم، أنه يجيء، أنه يضحك، أنه يغضب، إلى غيرها من صفات الفعل، يلزم من ذلك أن يكون من أفعاله ما هو حادث. ما هو حادث؟ معنى حادث هاهنا أي يتجدد، معنى حادث هاهنا أي يتجدد. أما إذا كان معنى حادث مخلوق فلا. ولفظ حادث، ولفظ الحادث كما نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، من الألفاظ الذي صارت ألفاظا مجملة، صارت ألفاظ مجملة. فالحادث يطلق ويراد به الجديد، أي الذي حدث بعد أن لم يكن قد حدث، ويراد به المخلوق، ويراد به المخلوق. لكن الشيخ رحمه الله تعالى مرادها هنا أن يقول هذا القائل يلزم من إثباتك الصفات الفعلية لله عز وجل أن يكون من أفعاله ما هو حادث، أي يتجدد، حادث أي يتجدد، وليس معناه المخلوق. قال: فيقول المثبت نعم، فيقول المثبت نعم، والمثبت لا يقول نعم على شيء ماذا؟ باطل. لكن مراده بالحادث ماذا؟ أنه الذي يتجدد، وأنه متعلق بمشيئة الله عز وجل، متى شاء فعله الله عز وجل. قال: ونعم وأنا ألتزم بذلك، فإن الله تعالى لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد. انظروا ما هو الجواب، يدل على أنه أراد بالحادث ماذا؟ الذي يتجدد فعله. فقال: نعم وأنا ألتزم بذلك، فإن الله تعالى لم يزل ولا يزال فعال لما يريد، ولا نفاد لأقواله وأفعاله، ولا نفاذ لأقوال وأفعال، بل يفعل دائما ما شاء سبحانه وتعالى. قال كما قال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، أي لنفذ كما هو واضح لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، أي ما زال الله عز وجل يتكلم متى شاء، لا يزال الله عز وجل يتكلم متى شاء. والكلام من صفات الفعل، والكلام من صفات الفعل، فالله عز وجل يتكلم متى شاء. وقال: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. وهذه كذلك أنه فيها دلالة على أن الله عز وجل يتكلم متى شاء سبحانه وتعالى كيف شاء، وأنه لا نفاد لكلماته، وأنه لا نفاد لكلماته. قال رحمه الله تعالى: وحدوث آحاد فعله تعالى لا يستلزم نقصا في حقه، لا يستلزم نقصا في حقه، وهذا واضح. معنى أنه ما دام يفعل ما يشاء ويختار بحسب حكمته ومشيئته سبحانه وتعالى فلا معقب لحكمه، وهذا يدل على كماله سبحانه وتعالى. طيب، هذا هو الحال الأول أو الحالة الأولى، هذه الحال الأولى من حالات التلازم، وهو أن يقول قولا فيلزم بقوله، أن يقول المثبت للصفات: أنا أثبت لله عز وجل الصفات الفعلية، فيقول غيره يلزم من ذلك أنك تقول أن أفعال الله عز وجل تتجدد، فيقول المثبت: نعم أنا أثبت هذا، وهذا اللازم حق، وقد دل عليها كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فهذا اللازم يكون ماذا؟ قولا للقائل، فهذا اللازم يكون ماذا؟ قولا للقائل. واضح الأمر أم لا؟ الحاصل من هذا كله أن الشيخ رحمه الله تعالى أراد أن يبين في هذه الحالة الأولى، أن الحالة الأولى أن يباء أن يستبين أو أن يظهر أن يظهر أن يظهر المخالف اللازم للقائل فيلتزم به، فإذا التزم باللازم كان قولا له. واضح الأمر أم لا؟ لذا يعبر عنه العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره بقوله: ولازم القول ليس بلازم إلا أن يلتزمه قائله، إلا أن يلتزمه ماذا؟ قائله. ولازم القول ليس بلازم إلا أن يلتزمه قائله، فإن التزمه قائله كان قولا له، فإن التزمه قائله كان قولا له. واضح هذا الأمر أم لا؟ طيب، لكن كما ذكرنا وأشرنا ونعيد مرة أخرى أنه كان الأولى ألا يعبر بهذا التعبير، كان الأولى ألا يعبر بهذا التعبير، أي بقوله حادث. لماذا؟ لأن لفظ الحادث من الألفاظ المجملة، والقاعدة عند أهل السنة والجماعة أن الألفاظ المجملة لا تقبل مطلقا ولا ترد مطلقا، بل يستصل عنها، فما كان من حق أخذ وقبل، وما كان من باطل رد، وأما اللفظ فيتوقف فيه، وأما اللفظ فيتوقف فيه. فلو أن الشيخ رحمه الله تعالى عبر بقوله: يلزم من إثباتك صفات الفعل لله عز وجل أن يكون من أفعاله ما هو متجدد، هذا أولى من قوله حادث، لأن حادث كما سمعتم يطلق على المتجدد ويطلق على المخلوق، ويطلق على المخلوق. فقوله نعم على إطلاقه قد يفهم منه هذا وهذا، وإن كان الشيخ رحمه الله تعالى أبان أن مراده بذلك أنه أراد بالحادث المتجدد، ولكن كما ذكرنا الألفاظ المجملة الأولى أن تدرك، فلو أنه عبر بلفظ آخر لكان أولى في هذا المقام رحمه الله. طيب، الثاني، قال: الحالة الثانية أن يذكر لهم، أي أن يذكر لهذا القائل اللازم، قال: أن يذكر له ويمنع التلازم بينه وبين قوله. قال: مثل أن يقول: النافي لصفاته من يثبتها يلزم من إثباتك أن يكون الله تعالى مشابها للخلق في صفاته. فيقول المثبت لا يلزم ذلك لأن صفات الخالق مضافة إليه لم تذكر مطلقة حتى يمكن ما ألزمت به، وعلى هذا فتكون مختصة به لائقة به، كما أنك أيها النافي للصفات تثبت لله تعالى ذاتا وتمنع أن يكون مشابها للخلق في ذاته. فأي فرق بين الذات والصفات؟ وحكم اللازم في هاتين الحالين ظاهر. الحالة الثانية كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن يذكر اللازم للقائل من قوله ولا يلتزم. واضح الأمر؟ أنا مثلا قلت أقول أثبت لله عز وجل جميع الصفات التي أثبتها الله عز وجل لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتا من غير تمثيل وتنزيها من غير تعطيل، فيأتي معترض فيقول لا، أنت ما دمت أثبتت الصفات الله عز وجل فيلزم من إثباتك صفات الله عز وجل أن تكون ماذا؟ أن تشبه صفات الخالق سبحانه وتعالى بصفات المخلوق، لأنك لو قلت أن الله يضحك فالمخلوق يضحك ففي تشبيه، إذا قلت أن الله يغضب المخلوق يغضب إذا شبهت الخالق والمخلوق، إذا قلت إن الله عز وجل يعلم المخلوق يعلم أن المخلوق إلى غير ذلك. فالحاصل يقول يلزم من قولك أنك شبهت الخالق سبحانه وتعالى بماذا؟ بالمخلوق. فأنا أقول هذا اللازم ليس بلازم. واضح الأمر أم لا؟ أقول هذا اللازم الذي ألزمتني به ليس بلازم. لماذا؟ لأنني أقول إن الله عز وجل ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، فأقول إن الله عز وجل له صفات لائقة به سبحانه وتعالى، هو وصف نفسه بذلك وهو أصدق القائلين سبحانه وتعالى وأحسن حديثا وأصدق قيلا، فكيف بعد هذا لا أقبل قوله؟ هذا أمر. أمر آخر أقول له الصفة إذا أضيفت إلى موصوف كانت لائقة بذلك الموصوف، فلما أضفت الصفة إلى الله عز وجل كانت الصفة ماذا؟ لائقة بالله عز وجل بعظمته وجلاله، وهذا لا يقتضي تشبيها ولا يقتضي تمثيلا، إذ أنك أنت أيها النافي هل تثبت لله عز وجل ذاتا أم لا؟ أي هل تثبت أن الله عز وجل موجود أم لا؟ سيقول ماذا؟ إذا قال نعم فصل، وإذا قال لا كفر، فهو بين أمرين أحلاهما بالنسبة له ماذا؟ مر. نقول له هل تقول إن الله عز وجل موجود أم لا؟ فما هو جوابه؟ سيقول نعم إن كان من أهل الإيمان. طيب نعم، قل لو أثبت لله عز وجل الوجود والمخلوق موجود هكذا أم لا؟ هل الآن وقعت في التشبيه؟ يقول لا، هذا وجود لائق بالله عز وجل، فيقال له كذلك هذا وجود هكذا. قل في بقية الصفات. نقول له هل تثبت لله عز وجل أنه ذات؟ يقول نعم أثبت ذات الله عز وجل. نقول أيضا المخلوق له ذات أم لا؟ الجواب ماذا؟ نعم. فهل ذات الله عز وجل مثل ذات المخلوق؟ الجواب ماذا؟ الجواب لا. فيقال له القول في الصفات كالقول في الذات. واضح؟ القول في الصفات كالقول في الذات، كما أن لله عز وجل ذاتا لائقة به لا تقتضي مشابهة ومماثلة بالمخلوق فكذلك لله عز وجل صفات لا تقتضي ماذا؟ المماثلة بالمخلوق، بل هي لائقة بالله عز وجل. واضح هذا الأمر أم لا؟ وهذا النوع الثاني من اللازم، صورته كما ذكرنا لازم القول ليس بلازم لمن لم يلتزم ذلك اللازم. واضح الأمر أم لا؟ لازم القول ليس بلازم لمن لم يلتزمه واضح. الحالة الثالثة أن يكون اللازم مسكوتا عنه، هذا كأن يكون كاتب كتب بعض المقالات التي يلزم منها لوازم باطلة، لكنه مات، ولم يدري ولم يشعر بهذه اللوازم، فهل يكون لازما لقوله أم لا يكون لازما؟ واضح هذا الأمر أم لا؟ رجل ألف كتابا مات، جاء بعده متأخر قرأ في كتاب قال هذا باطل، يلزم من هذا القول كذا وكذا ويلزم من هذا القول كذا وكذا، هل هذه اللوازم تضاف إلى ذلك القائل فيكون قولا له أم لا تضاف إلى ذلك القائل؟ يقول الشيخ رحمه الله تعالى الحالة الثالثة أن يكون اللازم مسكوتا عنه فلا يذكر بالتزام ولا منع، فحكمه في هذه الحال أن لا ينسب إلى القائل، لأنه يحتمل لو ذكر له أن يلتزم به أو يمنع التلازم، ويحتمل لو ذكر له فتبين له لزومه وبطلانه أن يرجع عن قوله، لأن فساد اللازم يدل على فساد الملزوم. واضح هذا الأمر أم لا؟ يعني حاصل هذا أن لازم القول مسكوت عنه ليس بماذا؟ ليس بقول، لازم القول مسكوت عنه بمعنى الذي ما تبينه صاحبه وما ظهر لصاحبه، لازمه ليس بلازم، ليس بقول، لذا كانت هناك عبارة من أحسن العبارات لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه قال لو كنتم أنا مكانهم أي هؤلاء الجهمية والمعطلة لحكمت على نفسي بماذا؟ بالكفر، ولكن القوم جهال، أي عوامهم، وليس المراد برؤوسهم، أما رؤوسهم كفار بشكل عام. الشيخ رحمه الله تعالى ذكر على الجهمية ويدخل فيهم كل صاحب باطل، ربما يتكلم بالكلام الباطل الذي لا يتفطن لماذا؟ للوازمه. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لو كنت مكانه، لأن شيخ الإسلام قد علم لوازم هذا القول، لوازم هذه الأقوال الباطلة الشديدة البطلان، لو كنت مكانه حكمت على نفسي بماذا؟ يقول بالكفر، ولكن القوم ماذا؟ جهالة، وكما قال رحمه الله تعالى. فالحاصل أن لازم القول الذي لم يعلمه صاحبه ولم يوقف عليه ليس بقول، ليس بماذا؟ بقول. قال الشيخ رحمه الله تعالى ولورود هذين الاحتمالين لا يمكن الحكم بأن هذا القول قول، أي لماذا؟ الاحتمالين مذكورين سابقا. قال فإن قيل إذا كان هذا اللازم لازم من قوله، لازم أن يكون قول الله لأن ذلك هو الأصل لا سيما مع قرب التلازم. هذا الآن إشكال الشيخ، رحمه الله تعالى أذكر إشكالا أو ذكر إشكالا وسيذكر ماذا الجواب عليه. أي إن قال قائل كيف لا تقولون أنه قول وهو والأصل؟ قال فإن قيل إذا كان هذا اللازم لازما من قوله، واضح. مثلا قال على سبيل المثال الجهل المعتزلي أو قل الأشعري، مثلا قال أن أو قال إن كلام الله عز وجل نفساني، وأن القرآن الذي موجود بين أيدينا ليس من كلام الله عز وجل وإنما هو عبارة عن كلام الله عز وجل، هذا يلزم منه ماذا؟ يلزم منه إن القرآن ماذا؟ مخلوق، وإن ما بين دفتي المصحف من كتاب الله عز وجل مخلوق، ويلزم من ذلك أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الناس ودل الناس وأرشدهم إلى ماذا؟ إلى شيء مخلوق، أمرهم بالتمسك بكتاب الله عز وجل والاعتصام به، وهكذا ربنا عز وجل أمرهم به والاعتصام به، بل هم الاستشفاء به إلى غير ذلك، وهؤلاء يقولون هذا مخلوق، فهذا فيه ماذا؟ فيه نوع تكذيب في إخبارات الله عز وجل وإخبارات رسوله، وهذا هو الكفر الحق، هذا هو ماذا؟ نوع من الكفر. واضح الأمر أم لا؟ يلزم من هذا الكفر. لكن هل نقول إن هؤلاء كفار؟ الجواب ماذا؟ لا نقول بأن أولئك كفار، لأنهم لم يتفقهوا إلى هذه اللوازم. فالشيخ يقول إذا كان هذا اللازم لازم من قوله لازم أن يكون قولا له لأن ذلك هو الأصل. هذا قائل يقول هذا الأصل لأن لازم القول لازم. قال لا سيما مع قرب التلازم أي قرب اللازم من ماذا من الملزوم. قال الشيخ رحمه الله تعالى قلنا هذا مدفوع بأن الإنسان بشر ولو حالات نفسية وخارجية توجب الذهول على اللازم فقد يغفل أو يسهو أو ينغلق فكره أو يقول القول في مضايق المناظرات من غير تفكير في لوازمه ونحو ذلك. واضح الأشياء. هذه بعض المخارج. معنى أن الإنسان قد يكتب الكتابة أو يتكلم بالكلام وهو لا يتفطن لوازم ماذا ذلك الكلام. فإن كان حيا وقيل له قلت كذا ويلزم كذا إن كان لازم حقا قبله وإن كان لازم باطل وكان من أهل الإنصاف ماذا تراجع عنه. واضح أم لا؟ وإن التزم سيكون ملتزما للباطل ويكون قولا له. لكن إن مات أو ما استطعنا التوصل إليه واضح الأمر أم لا فلا ينسب إليه ذلك القول ويقال لازم القول لازم. لا قلنا لازم القول يكون لازما متى في حق غير الله ورسوله إن تبين له والتزمه كذلك إن عرف من مذهبه أنه يقول بهذا الباطل نسب إليه. واضح هذا الأمر أم لا؟ إن عرف من شخص ما أنه يقول بلازم هذا القول أي بمقتضى هذا اللازم من مذهبه كبعض أهل الأهواء فلا يتورع في مثل هؤلاء فيقول لعله ولعله لأنه قد علم من طريق أخرى أنه يقول بهذا اللازم. واضح هذا الأمر أم لا؟ فيكون هذا القول أو هذا اللازم ماذا؟ لازم لا سيما إن عرف من مذهبه. والله أعلى وأعلم. إلى هنا سبحانك الله بحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.